مرحبا بالجميع في هذا التحليل المعمق. طيب، المهمة اليوم استثنائية بعض الشيء.
أهلا بك، ومهمة يعني ثقيلة جدا من الناحية التقنية.
بالضبط، نحن اليوم سنقوم بتفكيك تفاصيل وثيقة أمنية شديدة التعقيد. الوثيقة تعرف باسم تقرير تيكن الأمني أو تيكن سيكوريتي بريفينج، والمقرر صدورها غدا في 5 مارس لعام 2026.
تقرير دسيم جدا ويحمل حقائق صادمة.
صحيح، ولنبدأ من حقيقة يعني كانت تبدو حتى وقت قريب وكأنها مجرد خيال علمي. في الماضي غير البعيد كان اختراق أي هاكف ذكي يتطلب تفاعلا ما.
ما نسميه نحن في الأمن السبراني بالخطأ البشري.
100%، ويعني كان يتوجب على المستخدم أن نقر على رابط تصيد غريب يصل عبر رسالة نصية أو ربما تحميل ملف PDF مجهول المصدر.
لكن بحسب هذا التقرير، هذا الشرط التقني قد تبخر تماما الآن.
هذا هو المرعب. مجرد اتصال الهاتف الذكي بشبكة الجيل الخامس الـ5G قد يعني أن الميكروفون الخاص به أصبح قيد التشغيل والمراقبة.
دون أي تفاعل،
دون أي نقرة، ودون أي خطأ من قبل حامل الجهاز.
وهذا التحول يا زميلي يمثل تغييرا جذريا في بنية الأمن الرقمي. الوهم بوجود خصوصية مطلقة قد تداعى تماما.
يعني التقرير يطرح الفكرة بوضوح تام.
بالضبط، الهواتف الذكية الرائدة اليوم لم تعد مجرد أدوات للاتصال، أصبحت كأنها عقد تتبع عسكري متطورة يحملها الأفراد طوعا.
وهذا ما سنستكشفه اليوم. في هذا التحليل سنناقش الآلية التي تتسلل بها هذه البرمجيات بصمت،
وكيف تقوم وكالات الاستخبارات ببناء جبال من البيانات المشفرة اليوم لتفكيكها في المستقبل.
وبالطبع السباق الهندسي المضاد لحماية الاتصالات الرقمية. طيب، دعونا نفكك هذا. التقرير يطلق على هذا التهديد اسم وحش الصفر نقرة أو الزيرو كليك،
مصطلح دقيق جدا.
لفهم كيف يمكن اختراق جهاز دون أن يفعل صاحبه أي شيء، يجب أن ننظر إلى ما يعرف بالمعالجة في الخلفية. الهواتف الذكية مصممة لتكون فائقة الاستجابة.
صحيح.
ولتحقيق هذه الاستجابة هي تقوم باستمرار بمعالجة البيانات الواردة بصمت قبل حتى أن تضيء الشاشة لتعرض الإشعار. يعني على سبيل المثال، عندما تصل صورة عبر تطبيق مراسلة، النظام يقوم بتجهيز معاينة صغيرة لها.
وهذه الراحة التقنية هي تحديداً الثغرة الأكبر في الأمن السبراني الحديث.
أين تكمن المشكلة بالضبط؟
تكمن تحديداً في معالج الصور داخل نظام التشغيل، سواء كان iOS أو أندرويد. الآلية تبدأ عندما يرسل المهاجم حزمة بيانات تبدو للنظام وكأنها صورة عادية أو ملف جيف عبر تطبيقات مثل iMessage أو واتساب.
والنظام مبرمج لمحاولة قراءتها تلقائياً.
100%، لكن هذه الصورة تحتوي على كود خبيث تم تصميمه رياضياً ليتخفى فيما يسمى برؤوس البيكسل أو بيكسل هيدرز.
وعندما يحاول النظام معالجتها ماذا يحدث؟
يحدث انهيار برمجي يسمى تجاوز السعة الصحيح أو integer overflow.
طيب، لتبسيط مفهوم تجاوز السعة الصحيح هذا للمتابعين، لنتصور محاولة صب جالون كامل من المياه في فنجان قهوة صغير دفعة واحدة.
تشبيه ممتاز. النظام هنا يحاول استيعاب بيانات تتجاوز الحدود القصوى للذاكرة المخصصة لها،
ونتيجة لذلك يرتبك النظام وتنهار العمليات.
وفي تلك اللحظة من الفوضى البرمجية يتسلل القود الخبيث ليحصل على صلاحية الجذر أو الروت بشكل فوري.
لا يصدر الهاتف أي رنين ولا يظهر أي إشعار. التقرير يشير إلى ثغرة Forced Entry الشهيرة كمثال كلاسيكي على هذه الآلية.
لكن الحصول على صلاحيات الجذر هو مجرد فتح للباب. التطور الحقيقي والمقلق يكمن فيما تفعله البرمجية بعد الدخول.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نحن لا نتحدث عن فيروس تقليدي.
أبداً. البرمجيات المتقدمة اليوم لا تكتب لتستقر في النظام، بل لتختفي.
التقرير ينتقل لتشريح الجيل الجديد من البرمجيات الخبيثة مثل بيجاسوس 4.0. ولفهم كيف تعمل، يجب التفرقة بين نوعين من الذاكرة في الهاتف.
نعم، وحدة التخزين الدائمة والذاكرة العشوائية.
بالضبط، وحدة التخزين الدائمة المعروفة بنون فلاش هي المكان الذي تحفظ فيه الصور والتطبيقات حتى عند إغلاق الهاتف.
والنوع الثاني هو ذاكرة العشوائية المتطايرة أو الرام، وهي مساحة العمل المؤقتة التي تفقد كل محتوياتها بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.
وهذا هو السبب في أن جهات تطوير الأسلحة السبرانية نقلت ساحة المعركة بالكامل إلى الرام.
صحيح، البرمجيات التجسسية لعام 2026 لا تترك أي أثر مادي على وحدة التخزين الدائمة، إنها تعيش حصرياً في الذاكرة المتطايرة.
يعني بمجرد قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف، تختفي البرمجية وكأنها لم توجد قط،
وتصبح غير مرئية حتى لأمهر محللي الأدلة الجنائية الرقمية.
لكن دورة حياتها القصيرة تلك كافية جداً لإتمام المهمة.
بالتأكيد، سحب تسجيلات الصوت، تحديد الموقع الجغرافي الدقيق، التقاط صور صامتة، والأهم، سرقة مفاتيح تشفير تطبيقات المراسلة من داخل الذاكرة قبل أن يتم تشفير الرسالة
أو بعد فك تشفيرها مباشرة.
بناء سلاح رقمي بهذا المستوى من التعقيد والتخفي لا يحدث صدفة.
يتطلب فرقاً ضخمة من المهندسين وميزانيات هائلة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى لغة الأرقام في السوق السوداء السبرانية. التقرير يسرد أسعاراً اقتصادية مرعبة تعكس قيمة هذه الأسلحة.
أرقام فلكية بصراحة. نحن نتحدث عن وصول كامل عن بعد مع هجوم صفر نقرة مخصص لنظام iOS 19 يباع بمبالغ تتراوح بين 3.5 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.
وهجوم مماثل يستهدف نظام أندرويد 16 يباع ب2.5 مليون دولار.
حتى الهروب من بيئة الحماية المعزولة أو ما يعرف بساند بوكس إسكيب لمتصفح كروم تصل قيمته إلى 0.5 مليون دولار.
مصطلح الساند بوكس هنا يشير إلى عزل المتصفح في مساحة افتراضية مغلقة،
بحيث لو تم اختراقه لا يمتد الاختراق لباقي النظام، فاختراق هذا الصندوق والهروب منه يعد إنجازاً هندسياً مكلفاً للغاية.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذه الأرقام تكشف عن اقتصاد موازي يعمل في منطقة رمادية قانونية
خارج نطاق الرقابة الدولية.
تماماً، هذا السوق يغذيه وسطاء يشترون الثغرات الغير المكتشفة من قراصنة القبعات رمادية.
باحثون أمنيون يكتشفون الثغرات الخطيرة، وبدلاً من إبلاغ الشركات المصنعة ليتم إصلاحها، يبيعونها لمن يدفع أكثر.
الوسطاء يأخذون هذه الثغرات، يدمجونها في برمجيات تجسس جاهزة ويبيعونها كخدمة باشتراكات.
التقرير يوضح بحيادية أن المشترين الأساسيين هم جهات حكومية ووكالات أمنية،
خاصة في المناطق الجيوسياسية الحساسة مثل الشرق الأوسط.
والأهداف المعتادة تشمل مديري شركات النفط الكبرى والصحفيين الاستقصائيين ونشطاء الحقوق المدنية،
بناء على ما جاء في التقرير. نعم.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ جميعنا نستخدم تطبيقات مراسلة تعتمد على التشفير من طرف إلى طرف.
End-to-end encryption.
التطبيقات تؤكد دائما أن أحدا لا يستطيع قراءة الرسائل ولا حتى الشركة المطورة. هذا التشفير الحالي أصبح مجرد وهم؟
التشفير بحد ذاته ليس وهما. أنا كباحثة أرى أنه درع رياضي متين. الخوارزميات الحالية مثل RSA والمنحنيات الإهليلجية آمنة للغاية.
من الناحية الرياضية، محاولة فك هذا التشفير باستخدام أقوى الحواسيب الفائقة المتوفرة اليوم قد تستغرق وقتا يفوق عمر الكون.
لكن التهديد تغير. وكالات الاستخبارات لم تعد تهتم بكسر التشفير اليوم، لقد انتقلت إلى استراتيجية الانتظار.
التقرير يطلق على هذه الاستراتيجية اسم HNDL، وهي اختصار لأحصد الآن وفك التشفير لاحقاً.
Harvest now, decrypt later.
بدلاً من إضاعة الموارد في محاولة فك الشفرات المعقدة، حالياً تقوم هذه الوكالات باعتراض وتخزين مئات الإكسابايت من البيانات المشفرة.
نتحدث عن مراسلات دبلوماسية، أسرار تجارية، وحتى قواعد بيانات شخصية
تجمع وتكدس في مراكز بيانات ضخمة تحت الأرض. لماذا يتم تخزين كل هذه البيانات غير المقروءة؟
الجواب يكمن في أوائل العقد الثالث من هذا القرن، أي فترة الثلاثينيات.
هم ببساطة ينتظرون اللحظة التي يتم فيها تشغيل أول حاسوب كمي كامل ومستقر،
الكوانتوم كمبيوتر. الحواسيب الكمية لا تعمل بشكل أسرع من الحواسيب التقليدية فحسب، بل تعمل بطريقة مختلفة كلياً.
وعند توفر هذا الحاسوب، سيتم استخدام ما يعرف بخوارزمية شور.
التشفير الحالي يعتمد على صعوبة تحليل الأعداد الأولية الضخمة جداً. الحواسيب التقليدية تعجز عن ذلك.
لكن خوارزمية تنشور على حاسوب كمي قادرة على حل هذه المسألة الرياضية في دقائق.
ما يعنيه هذا هو أن كل رسالة مشفرة تم إرسالها اليوم بخوارزميات قديمة تحمل فعلياً تاريخ صلاحية.
بمجرد أن تعمل تلك الحواسيب، ستصبح كل البيانات المشفرة المخزنة مقروءة بوضوح تام، من أسرار الدول وحتى المراسلات العادية.
التقرير يؤكد أن هذا ليس سيناريو نظرياً، بل حتمية رياضية قادمة.
لكن في المقابل، مجتمع التشفير والمهندسين لا يقفون مكتوفي الأيدي في انتظار هذه الحتمية.
بالتأكيد، هناك سباق علمي هائل نحو ما يسمى بتشفير ما بعد الكم،
أو بوست كوانتوم كريبتوغرافي.
نحن نتحدث عن بناء رياضيات جديدة كلياً لتكون الجدار الواقي للاتصالات الرقمية.
وهذا يوصلنا إلى مفهوم معقد ورائع في نفس الوقت يذكره التقرير. المهندسون أدركوا أن الاعتماد على ضرب الأعداد الأولية لم يعد آمناً،
فقرروا الانتقال إلى ما يعرف بالتشفير القائم على الشبكة، أو Lattice Based Cryptography.
المثير للاهتمام هنا هو الانتقال من الأرقام إلى الهندسة متعددة الأبعاد.
لتبسيط الفكرة، لنتخيل أن النظام القديم كان يعتمد على قفل رقمي معقد.
النظام الجديد يعتمد على إيجاد أقصر ناقل عبر شبكة هندسية تتكون من 500 بعد.
من 500 بعد.
هذه المشكلة الهندسية معقدة لدرجة أن الحواسيب الكمية التي تتفوق في تحليل الأرقام الأولية لا تمتلك الخوارزميات المناسبة للتنقل في هذا الفضاء المكاني المتعدد الأبعاد.
إنه كابوس حسابي لأي حاسوب، سواء كان تقليدياً أو كمياً.
وهذا التحول بدأ يطبق فعلياً. التقرير يشير إلى تفعيل شركة أبل لبروتوكول يسمى BQ3 في خدمة iMessage،
واصفاً إياه بأنه أكبر تحديث أمنياً في تاريخ الشركة.
والتطبيقات الأخرى مثل سيجنال اعتمدت معايير مشابهة.
ما يجعل هذه البروتوكولات فعالة هو مفهوم Post Compromise Security، أو أمان ما بعد الاختراق.
الفكرة هي أن مفاتيح التشفير تتغير وتدور باستمرار مع كل رسالة. لنتصور معا أن مهاجما تمكن من سرقة مفتاح الجلسة الحالية وقراءة رسالة واحدة.
بفضل هذا الدوران المستمر، لن يتمكن من قراءة الرسائل السابقة لأن مفاتيحها تغيرت،
ولن يتمكن من قراءة الرسائل اللاحقة لأن كل رسالة تخلق قفلاً ومفتاحاً جديدين يقاومان الحوسبة الكمية.
هذا التطور في البرمجيات ممتاز بلا شك، لكن التقرير يثير نقطة جوهرية.
ما هي؟
أقوى تشفير برمجي في العالم يصبح بلا قيمة إذا كان من الممكن اختراق الأجهزة المادية التي تخزن هذه المفاتيح.
هنا يأتي دور الدفاع المادي للأجهزة، أو Hardware Defense.
الهواتف الحديثة، وتحديداً التي تستخدم شرائح ARM v9 أو Google Tensor أو أحدث شرائح كوالكوم، تم تصميمها بهندسة معمارية تعتمد على العزل المادي.
العزل المادي يقودنا إلى مصطلح الجيب الآمن، أو Secure Enclave. لتبسيط هذا المفهوم، يمكن اعتباره قبو بنك محصن موجود داخل مبنى الهاتف،
ولكنه يمتلك نظام إدارة مستقل تماماً.
كيف يعمل هذا الجيب؟ ولماذا هو حاسم في صد هجمات الصفر نقرة؟
العزل هنا ليس برمجياً، بل عزل فيزيائي داخل المعالج نفسه. الجيب الآمن عبارة عن شريحة صغيرة معزولة تماماً عن نظام التشغيل الأساسي.
يمتلك معالجه الخاص وذاكرته الخاصة،
ووظيفته الوحيدة هي الاحتفاظ بالبيانات الأكثر حساسية، مثل مفاتيح التشفير الأساسية والبصمات البيومترية.
التميز الهندسي يتجلى في أنه حتى لو نجح المهاجم في تنفيذ هجوم صفر نقرة وسيطر بالكامل على نظام التشغيل للحصول على صلاحيات الجذر،
فإنه سيظل غير قادر على اختراق الجيب الآمن.
نظام التشغيل لا يملك صلاحية فتح الباب.
يمكنه فقط تمرير رسالة من تحت الباب طالباً من الجيب الآمن التحقق من بصمة أو تشفير رسالة،
ليقوم الجيب بالعملية في الداخل ويعيد النتيجة المشفرة فقط.
ممتاز جداً، إذن بين تشفير ما بعد الكم والجيوب الآمنة المادية هناك طبقات دفاعية قوية.
لكن التقرير ينتقل من تصميم الشركات إلى التدابير الهندسية المضادة التي يجب على الأفراد اتخاذها،
وتحديداً من يعتقدون أنهم أهداف محتملة.
المبدأ الحاكم هنا هو تقليل مساحة الهجوم أو Attack Surface Reduction.
ما هي الخطوات العملية الموصى بها في وثيقة عام 2026؟
التوصيات المذكورة مبنية على مبدأ تقليل النوافذ والأبواب المتاحة للمهاجم. الخطوة الأولى والأكثر بساطة هي إعادة التشغيل اليومية القسرية أو الهارد ريبوت.
كما ذكرنا، برمجيات 2026 الخبيثة المتطورة تتجنب ترك أثر وتعيش في الذاكرة العشوائية فقط.
إجراء إعادة تشغيل كاملة للهاتف يقطع التيار عن الذاكرة العشوائية ويمسح محتوياتها بالكامل،
مما يؤدي إلى تدمير البرمجية الخبيثة فوراً. التقرير يوصي الأهداف عالية القيمة بإجراء هذه العملية مرتين يومياً.
الخطوة الثانية تتعلق بتقليل التطبيقات. كل تطبيق مثبت، مهما بدا بريئاً، يمثل مساحة إضافية وسطراً برمجياً يمكن استغلاله.
القاعدة هي إزالة أي تطبيق غير ضروري بشكل صارم والتحديث الفوري للنظام لسد أي ثغرات مكتشفة.
الخطوة الثالثة التي يوصي بها التقرير للأفراد المعرضين لخطر شديد هي تفعيل وضع القفل أو lockdown mode.
هذا الإعداد ليس مجرد تغيير بسيط في الواجهة، إنه يغير جذرياً طريقة عمل الهاتف
لاستبعاد أي معالجة تلقائية قد تحمل مخاطر، فهو يعطل المعالجة التلقائية للصور تماماً ويمنع عمل محركات تسريع الأكواد مثل جافا سكريبت جيت في المتصفحات.
لتبسيط، محرك جيت هو تقنية تقوم بترجمة الأكواد البرمجية أثناء تصفح الإنترنت لجعل المواقع سريعة جداً.
لكن هذه السرعة تأتي على حساب الأمان، لأنها تسمح بتشغيل أكواد معقدة قد تكون خبيثة.
إيقاف هذا المحرك يجعل التصفح أبطأ، لكنه يغلق باباً كبيراً أمام المخترقين.
كما يوقف وضع القفل الاتصال بأي أجهزة USB غير معروفة، محولاً الهاتف المليء بالمميزات الترفيهية إلى ما يشبه قبواً نوويٍ معزولاً رقمياً.
وأخيراً، بالنسبة للاتصالات فائقة الحساسية التي لا تحتمل أي نسبة خطأ، الحل الجذري هو العودة إلى ما قبل عصر الاتصال الدائم
باستخدام الأجهزة المعزولة هوائياً أو الإيراد ديفايسز.
نتحدث عن جهاز ثانوي لم ولن يتم توصيله بأي شبكة إنترنت أو شبكة خلوية على الإطلاق.
تكتب الرسائل وتشفر على هذا الجهاز المعزول، ثم تنقل البيانات المشفرة بطرق مادية بحتة لنقلها لاحقاً.
إنها الطريقة الوحيدة لضمان عدم وجود مسار مفتوح عبر الأثير يمكن اختراقه.
تلخيصاً لكل هذه الخيوط، يوضح تحليلنا لتقرير تيريكن أن ساحة الحرب السيبرانية قد غادرت واجهة المستخدم المرئية.
المعركة لم تعد تدور حول خداع شخص للضغط على رابط ملغم،
بل غاصت في طبقات عميقة وصامتة داخل المعالجات والذاكرة العشوائية.
وبينما توفر بروتوكولات التشفير الجديدة كالبي كيو 3 والابتكارات المادية مثل الجيب الآمن دروعاً معمارية متينة،
يظل التهديد المباشر متمثلاً في سرقة البيانات من الشاشة والميكروفون مباشرة قبل أن تتاح للنظام فرصة تشفيرها من الأساس.
بصراحة، هذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل يتجاوز التفاصيل الفنية ويلامس طبيعة الحياة في العصر الرقمي.
ما هو هذا السؤال؟
إذا كان من الثابت أن قدراً هائلاً من المراسلات والمستندات يتم حصده وتخزينه في مستودعات مظلمة بانتظار حاسوب كمي قادر على فك تشفيره في غضون العقد القادم، فكيف ينبغي أن يغير ذلك من طريقة تعاملنا مع التوثيق الرقمي؟
سؤال صعب فعلا.
إذا كانت أسرار الحاضر تجمع وتسجل اليوم، فهل يمكن لأي ابتكار بشري أن يستعيد مفهوم الخصوصية كما يفهم في الماضي؟
أم أن هناك حتمية للتكيف مع مجتمع يكون فيه ماضي الأفراد خاضعا دائما للمراقبة من قبل مستقبل لم يأتي بعد؟ فكرة عميقة ومحفزة على التفكير بحق، تجعل المرأة يعيد النظر في كل أثر رقمي يترك في الفضاء الإلكتروني.
أتفق معك تماماً.
شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة الاستكشافية المكثفة داخل أروقة الأمن السيبراني المعقدة. نأمل أن يكون هذا التحليل المعمق قد سلط الضوء على زوايا خفية وقدم فهماً أوضح للواقع الرقمي المتشابك. إلى اللقاء في نقاشات وتحليلات قادمة.